السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا شيخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت الحمد لله واضح؟
نعم واضح يا شيخنا.
إن شاء الله البداية تكون من حديث من باب 25.
نعم إن شاء الله يا شيخ، باب اغتسال الصلاة.
طيب نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات الدورة المكثفة لقراءة كتاب الصوم من الكتب الستة. نقرأ فيه إن شاء الله تعالى كتاب صحيح البخاري. ما زلنا في اللقاء الثاني من الصحيح، ونقرأ إن شاء الله تعالى الآن من الباب رقم 25. تفضل يا محمد.
نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب اغتسال الصائم. أمره عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة تطرد للصائم. إذا كان صوم أحد فليصبح ده. ترجلة.
الصوت عندك بيتقطع يا شيخ. أحمد منير.
الصوت واضح يا شيخنا؟
نعم، الصوت انقطع من البداية.
من أول وقالت مسيرين؟
لنبدأ من البداية إن شاء الله. باب اغتسال الصائم.
قال رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنه: إن لأبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
هذه الأشياء كلها أوردها الإمام ليدل على أنها جائزة. الاغتسال جائز، سواء كان غسلا واجبا أو مندوبا أو مباح، اغتسل إنسان من جنابة، أو اغتسل إنسان لجمعة، أو اغتسل إنسان للتبرد، هذا كله جائز. ذوق الطعام أيضا جائز، المضمضة جائزة، الادهان وما يجد الإنسان لذلك من أثر أيضا جائز، الاستياك صائم وهو صائم جائز، الاستياك أول النهار وآخره جائز، وإن كان كرهه البعض، ولكن الكراهة لا تدل على المنع، وإنما الكراهة أيضا جائزة. المكروه جائز فعله وجائز تركه، وتركه أولى. حتى الذي كره السواك آخر النهار لم يكرهه لأجل الصوم، بل إنما كرهه لأجل إزالة أثر العبادة، فقال إني إزالة أثر العبادة مكروه. وهكذا السواك الرطب أيضا جائز، الكحل جائز، هذه الأمور كلها جائزات في الصوم. نعم
نعم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
نعم، إنما نبهت طبعا فقالت من غير حلم، لأن الحلم من الشيطان، وهو لا يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. نعم
نعم. وبيلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه.
نعم، قال هذا الحديث مطابق لترجمة الباب، يجوز للصائم أن يغتسل، يجوز للصائم أن يغتسل، وقد تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك يعني وافية. نعم
نعم. قال رضي الله عنه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
نعم، قال وهاتان وهاتان عائشة وأم سلمة أدرى الناس بذلك من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
نعم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني ما حكمه؟ فأما الجمهور فعلى أنه لا يبطل صومه، إنما أطعمه الله تبارك وتعالى بذلك وسقاه، كما سيأتي الآن الحديث. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، يعني إن لم يملك دفعه. أما إذا كان يملك دفعه ثم إنه لم يدفعه فلا ريب أن الصائم يفطر بذلك. فما غلبك، ما غلبك لا شيء فيه. إن استنثر، لماذا؟ لأن الاستنثار مأذون فيه، والقاعدة تقول المأذون ما تولد عن المأذون فيه فهو غير مضمون، فهو غير مضمون. نعم
نعم،
ما تولد عن المأذون فيه فهو غير مضمون. ما معناها؟ معناها إذا أباح لك الشرع مسألة معينة ثم تولد نتج عن ذلك شيء من المحظورات فهو غير مضمون، يعني لا يحملك الشرع جزاءه أو أثره. فالاستنثار جائز، مثل المضمضة جائزة. فإذا تولد عن ذلك شيء، حدث أن دخل الماء غصبا عن الإنسان، يسامح في ذلك الشرع. وهذا طبعا في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، لأن هذا هو القدر المأذون فيه فقط. وأيضا هذا في ما إذا لم يبالغ الإنسان، أما إذا بالغ فإنه يضمن، لأنه منهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، هذا متفق عليه، لأنه طبعا يعني ليس للإنسان فيه مأرب وإنما هو يغلب الإنسان. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، وهذا دليل الجمهور أنه لا يبطل صومه، رزق رزقه الله تبارك وتعالى إياه، رخصة رخصها الله عز وجل، يسر ورفق كما هو شأن الدين كله، فالحمد لله على شريعة كلها يسر. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد.
هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم السواك في كل حال ووقت، صائما كان أو غير صائم، ونص على أنه رأى ذلك أيضا في الصيام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، يعني إذن لا بأس بالسواك للصائم رطبة كان أو يابسا. نعم.
نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي إلا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء.
ومعلوم طبعا أن الوضوء يمكن أن يكون في أول النهار مع الفجر، أو في وسطه مع الظهر والعصر، أو في آخره مع المغرب وهكذا، فيكون في أول النهار وفي آخره، فمعناه أنه جائز في أوله وجائز في آخره. نعم.
نعم. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره.
نعم، يعني معناه أنه عام شامل لكل وقت ولكل حال وللصائم ولغير الصائم، وهذا مما يقوي مذهب من يقول لا يكره في أي لحظة من ليل أو نهار من أول النهار أو آخره، وأن مذهب من ذهب إلى ذلك حتى لا يذهب أثر الصوم وهو الخلوف، قال هذا مبني على أن الخلوف موجود في الفم وهو ليس كذلك، فإذا استاك الإنسان سيأتي الخلوف مرة أخرى لأنه أثر فراغ المعدة. نعم.
نعم. قال رحمه الله وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب.
نعم، يعني السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومعنى ذلك أن الإنسان يطهر به فمه في كل حال وفي كل وقت مرضاة للرب، حرصا على جلب رضا ربه سبحانه وتعالى وحرصا على طهارة فمه، فيستفاد من هنا أيضا العموم، استحباب ذلك عاما في الأوقات والأحوال. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه.
نعم، يبتلع ريقه، فإذا ابتلع ريقه في المضمضة فكذا في السواك لا بأس، لا بأس بأن يبتلع الإنسان ريقه بعد ما يمج ما فيه من الماء بعد المضمضة، وكذلك الآثار التي تبقى بعد السواك ثم بعد ذلك يبتلع ريقه، لا بأس بذلك. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا أو إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، المرفق والمرفق، وثم يعني ضبط آخر، هذه كلها لغات، هذه كلها لغات. والوضوء والوضوء، الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء، فلعلي الضبط هنا والله أعلم ليس الصواب. وهذا الحديث ساقه الإمام دلالة على ما في الباب، أن هذا عام في الصائم وغير الصائم، هذا عام في الصائم وفي غير الصائم. فالمطلوب من الإنسان إذا دخل الماء في فمه من أثر المضمضة، أو دخل في أنفه من أثر الاستنشاق، أو دخلت البقايا ما يتحلل من السواك أثناء الاستياك، عليه فقط أن يمجه، يقذفه من فمه، ثم لا بأس بعد ذلك أن يبلع ريقه، إلا أن الصائم لا يبالغ، الصائم لا يبالغ في مسألة الإيه؟ في مسألة المضمضة والاستنشاق، وأيضا لا يبالغ في مسألة السواك، لا يبلغ إلى حد التهوع الوارد في بعض الأحاديث أن يدخل السواك إلى آخر حلقه، لا يفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره.
نعم، هذا طبعا كما قلنا في أصل الاستنشاق، أما في المبالغة فمعلوم أنه منهي عنه. إذن فما أراده بهذا إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، هذا هو الأصل، أصل هذا، يعمل مرة، الثانية، الثالثة، هذا المأذون فيه، وأن يعمله بغير صفة المبالغة. وأما المبالغة فهو إيه؟ فهو منهي عنه. ومن هنا نفرق بين ما أذن فيه الشرع وما لم يأذن فيه، فما أذن فيه يعمل وما لم يأذن فيه لا يعمل. فإذا تولد عن المأذون شيء لا يضمنه الإنسان، وإذا تولد عن غير المأذون شيء يضمنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل.
نعم، لا بأس بهذا وهذا، أن يضع في أنفه، أن يضع في عينه دواء أو كحلة إن لم يصل إلى حلقه، فإذا وصل إلى حلقه أفطر، إذا وصل إلى حلقه أفطر. نعم.
قال رحمه الله: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء
ما يضيع فيه.
نعم،
يعني ما في فمه.
نعم، أحسن الله عليك. قال: ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك.
نعم، إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، لا يضره أن يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، يعني بعد ما مج الماء الباقي له أن يزدرد ريقه، ولا يمضغ العلك يعني اللبان، فإن ازدرد ريق العلك بعدما مجه هو قال لا أقول إنه يفطر، وإن كان هذا مكروه، لأنه يعني على شفا أن يقع شيء في فمه من في حلقه من ذلك، قال ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. فإذا كان يملك، إذا كان يملك فلا ريب أنه يفطر بذلك، لا ريب أنه يفطر بذلك. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلع مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه. ومعنى هذا أنه إذا قدر على إخراجه فإنه يخرجه وإلا يفطر. وبالنسبة للبان إن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر. وهناك نوع مجفف معطش فلذلك قال ينهى عنه. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، إذا جامع في رمضان هنا يناقش مسألة العامد العالم، عالم بحرمة الشهر وعامد ليس ناسيا، فالعامد العالم هذا تجب عليه الكفارة كما سيأتي. ولكن أشار في البداية إلى هذا الكلام عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما ليحذر من انتهاك حرمة الشهر. ومعلوم طبعا أن الأزمنة والأمكنة الشريفة تضاعف فيها السيئات للذنوب كما تضاعف فيها الحسنات للطاعات، كما قال عز وجل في المكان: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكما قال في الزمان: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأول في البيت الحرام والثاني في الأشهر الحرام. نعم
نعم. قال رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه.
نعم، يقصدان أنه يعني يتوب ويحسن ويقضي يوما مكانه، فإن الحسنات يذهبن السيئات والتوبة تجب ما قبلها، ومن أحسن فيما بقي غفر الله له ما قد مضى وما قد بقي. نعم
نعم. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا.
طبعا إنما أطلق على نفسه أنه محترق يعني هالك، لأنه تعدى الحرمة وانتهك المعظمة. وأيضا إن لم يتب سوف يعذب بالنار على فعلته، وإن لم يتب الله عليه، إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له. فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك جاء يسأل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يجد لديه شيئا أعطاه هذا التمر حتى يتصدق به، ومعنى ذلك أنه كان عامدا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه يرتب في كفارته، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وبيلي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: قال أين السائل؟ فقال: أنا. قال: قال خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
نعم، باب إذا جامع في رمضان يعني عامدا ولم يكن له شيء، يعني لا يستطيع أن يقوم بالكفارة على ترتيبها المعروف، فتصدق عليه لأنه حينئذ من أهل الحاجة، فليكفر. وهذا إيه؟ وجوبة. لماذا يكفر؟ لأنه صار واجدا، فمن كان محتاجا لا يجد، ثم إنه تصدق عليه، صارت هذه الصدقة ملكه، إن شاء باعها أو وهبها أو تصرف فيها كيفما يشاء، فلما صارت ملكه وجبت عليه الكفارة. وهنا قال: يا رسول الله هلكت. فمنه نعلم أن المعاصي لا سيما ما كان مثل هذا هو مهلكة. وهنا لما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمر، ثم إنه شكى حاجته، فجوز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعمه أهله، قال: أطعمه أهلك. السؤال: هل سقطت عنه الكفارة بالإعسار أو تبقى في ذمته؟ قولان لأهل العلم، والثاني هو أظهرهما، تبقى في ذمته. فالإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة. هذا الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يتصدق به كفارة، فلما احتاجه يطعمه، ثم تبقى الكفارة في ذمته بعد ذلك، إن وجد الرقبة أو استطاع الصوم أو الإطعام. نعم.
قال رحمه الله: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخرة وقع على امرأة.
إن الآخرة.
الآخرة. نعم.
نعم.
أحسن الله إليك.
كما يقول الأبعد. نعم. فيدعو على نفسه. نعم.
نعم. أحسن الله إليك. فقال: إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو السبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطاه هذا أعطاه ليكفر به، فوهبه ليتملكه ثم يكفر، فلما لم يخرجها لم تصر كفارة، بل صارت صدقة. فهو هنا يطعمها لأهله من هذا الباب، أنها صدقة تملكها وليست من الكفارة، إنما الكفارة كما قلنا باقية في ذمته، سيجب عليه أن يخرجها وقت ما يوسع الله عليه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج.
نعم، باب الحجامة والقيء للصائم، يعني معناه هل يفسد بهما الصوم أم لا يفسد؟ الحجامة تفسد، القيء يفسد. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج، يعني يخرج القيء، يخرج الحجامة، يخرج القيء ولا يولج لا يخرج، فإنما القيء إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار، هكذا يريد. وهذه القاعدة قاعدة الفطر مما يدخل لا مما يخرج، هي قاعدة أغلبية، وطبعا معروف أن القواعد يعني كلها أغلبية، فهي قاعدة يستدل بها هنا. نعم
نعم. قال رحمه الله: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا.
نعم، هذا من باب الورع، هذا من باب الورع، احتياط. والإنسان أمام عبادة عظيمة مثل الصوم، لا سيما وهي لا تتكرر في العام، فيحتاط. وأيضا لأن ذلك في النهار حجامة، خروج دم، فمعناه أنه يضعف الإنسان، يضعف الإنسان، يضعف المفطر، فكيف بالصائم؟ فإذا كان الأمر كذلك فتركه في النهار أولى بهذين المعنيين، لما يأتي به من ضعف واحتياطا للصوم، وحتى يكون بمنأى عن اختلاف العلماء في عبادة جليلة كهذه العبادة. نعم
نعم. قال: ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قال: قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم.
نعم، لكن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو حديث منسوخ بدليل ما بعده من الأحاديث، فهذا كان أول الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت ذلك بالتاريخ، فاحتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان احتجامه آخر الأمرين. نعم
نعم. وبه لي قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
نعم، وهذا هو الناسخ، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والقاعدة أن نأخذ بآخر الأمرين من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تعارض نصان جمعنا بينهما ما أمكن، فإذا لم يمكن نبحث في التاريخ، فأيهما تقدم فهو المنسوخ، وما تأخر فهو الناسخ، فإذا لم يكن نتوقف. لكن الحمد لله هنا التاريخ واضح، فالأول كان قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني كان في حجته، حتى لا يذكر أن الأول يعني حضره جعفر ابن أبي طالب، وجعفر مات في مؤتة سنة 6 هجرية تقريبا. نعم
نعم. وبه لي قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
نعم.
وبه لي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة.
هذا بيان من أنس رضي الله عنه وأرضاه لهذا الأمر، فأصبحت الحجامة والقيء، القيء والحجامة لا يفطران، أما الحجامة فلا تفطر مطلقا، تعمد الإنسان أو لم يتعمد، بل الإنسان لا يحتجم إلا عمدا، ولكن القصد في كلمة عمدا يعني أو كرها، عمدا أو كرها، مكره على ذلك لتعب ألم به أو اختار ذلك دون سبب. وأما القيء فيفرق فيه، بين من تعمد القيء هذا يفطر، وبين من لم يتعمده وذرعه غلبه سبقه هذا لا يفطر. ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. نعم.
نعم. قال وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني من باب تأكيد أن هذا القول مرفوع. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: قال يا رسول الله الشمس أو الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس أو الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي. قال: فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني. نعم
أكمل فضل.
نعم. قال: تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
نعم. انزل فاجدح لي يعني يعمل له خليطا من الماء وغير الماء مما يضاف إليه كتمر ونحو هذا حتى يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر. والإمام قال: باب الصوم في السفر والإفطار، يعني على أنه مباح للصائم في السفر أن يصوم وأن يفطر، هذا وهذا أمامه، هي رخصة من الله تبارك وتعالى، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، هذا مباح وهذا مباح. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمية قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم.
نعم، يعني معناه أنه يتابع الصوم أياما كثيرة، وسيأتي الحديث الذي بعده ينبه على أن ذلك كان في السفر، فهذا هو شاهد الإمام رحمه الله من الحديث، أن الرواية الأولى عامة والثانية أو لنقل مطلقة والثانية مقيدة، دلت على أن ذلك كان في السفر. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر.
إن شئت، هذه معناها أنه إيه؟ أنه رده إلى مشيئته، والإنسان إذا رد إلى المشيئة فمعناها التخيير، وليس للتخيير معنى في الأحكام إلا الإباحة، لأن الواجب والمندوب مطلوب فعلهما، والمكروه والحرام مطلوب تركهما، فما بقي إلا المباح من الأحكام التكليفية الخمسة. وكما قلت، هذا الحديث الأخير أوضح أن ذلك كان في الصوم، كان في السفر، كان في السفر، ومعنى ذلك أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، ولا يسرب عليه صام أو أفطر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
نعم، هذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا صام أياما من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام صام تقريبا أياما كثيرة في بداية رمضان قبل أن يخرج إلى مكة 10 أيام وربما زيادة ثم سافر، فهنا هل يباح له الفطر في السفر أم لا؟ لأن هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف، وطبعا له أن يفطر، له أن يفطر، وكان هذا في عام الفتح كما هو واضح، خرج إلى مكة في رمضان عام الفتح. فلا فرق بين إن الإنسان يصوم أياما من رمضان ثم يعرض له سفر فيسافر، وبين من استهل رمضان في السفر، أول يوم من رمضان جاء عليه فيه السفر. وقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، الذي استدل به البعض على أن الإنسان إذا شهد الصوم حاضرا فيصوم حتى ولو سافر في أثناء الشهر فإنه يصوم، هذا لا دليل فيه، لا دليل فيه، وإنما معناه أنه في هذا اليوم يصوم، أنه في هذه الحال يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالإنسان إذا سافر تلبس بهذه الحالة فله أن يعمل بالرخصة التي أرخصها الله تبارك وتعالى، لما هو معلوم أن السفر يقع فيه المشقة، والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الكبرى من القواعد الفقهية المتفق عليها. نعم.
نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
نعم، هذا دليل لما سبق من أنه لا يثرب ولا يعاب على من أفطر ولا على من صام، فصام ابن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأفطر الباقون، أفطروا بحضرته، فهو جائز، فمن قوي على الصوم جاز صومه، ومن لم يقوى وأراد أن يفطر جاز فطره، وهذا يعني سنة تقريرية بفعل الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي وعدم إنكاره، فلا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه. لكن هذا طبعا مقيد كما يعني في الحديث الذي سيأتي في الباب بعده أنه لا يصيبه مشقة شديدة بذلك، إذا أصابته مشقة شديدة فله حكم آخر سيأتي الآن إن شاء الله. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. قال فقال ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، ليس من البر الصوم في السفر، يعني كره إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم فكأنه أمره بالفطر. وكما نرى هذا حديث مقيد بحال، لا ينبغي أن يتخذ يعني عامة، ليس من البر الصوم في السفر لكل أحد، لا، لهذه الحال التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل صام حتى احتاج إلى أن غيره يخدمه وشق عليه الصوم حتى جلس ولم يستطع حتى تحمل حرارة الشمس، فمعنى ذلك أن الفطرة لمن شق عليه الصوم في السفر أولى وأولى. وهذا هي يعني الجمع بين الأحاديث الواردة، الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم هذا أولى، هذا أولى. إنسان يستطيع الصيام وهو قوي يصوم أولى، وأن تصوموا خير لكم، وإنسان آخر يضعفه الصوم هذا يفطر أولى، ويلتحق بهذا من أعرض عن قبول الرخصة الذي نحدثه أن الإنسان يرخص له أن يفطر في الصيام فيعرض عن هذا، لا، هذا الأولى به أن يكبت هواه وأن يرغم نفسه على قبول السنة، على قبول الرخصة حتى يقبل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو فرضنا إن إنسان لم تتحقق المشقة في حالته، يخير بين الصوم والفطر، له هذا وله هذا. إذن فالأحكام الواردة في هذا هي الكراهة وخلاف الأولى، وهو جزء من الكراهة، والإباحة. الأمر لا يدور هنا بين الوجوب والحرمة، إنما هو دائر بين الإباحة وخلاف الأولى والكراهة، يعني كله جائز، كله جائز، ولكن الأولى كذا في حالة كذا. نعم.
قال رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، طبعا لأنه لم يشق عليه فله أن يصوم، له أن يصوم، كما ورد هذا في حديث مسلم، رواية الإمام مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم زاد: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو الذي يحل النزاع في هذه المسائل، كما يعني قدمنا من الخلاصة في هذا الأمر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانا، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، قال: فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. قال: فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا هو الأصل المباح الجائز، ويبقى الحال مرجحة، حال إن الإنسان يصوم أو يفطر. ومن المرجحات ما ذكره هنا في هذه الترجمة البديعة: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم إمام قدوة، فيسن له الإفطار وأن يجهر بذلك حتى يخفف الحرج عن الناس، ولعل ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. لماذا؟ لأنه بيان، وبيان الشرع سواء بالقول أو بالفعل واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان الفعل خلاف الأولى، كما توضأ النبي مرة واحدة وهو خلاف الأولى، وكما توضأ مرتين، يعني كما غسل العضو مرة أو غسل العضو مرتين وهو أقل من الثلاثة خلاف الأولى، لكنه واجب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حينئذ ليس خلاف الأولى. الشاهد من هذا أن من كان يقتدى به فيفطر حتى يتابعه الناس، حتى يتابعه الناس، وفي هذه الحالة الفطر في حقه أولى من الصوم. إذا نجمع الذين الفطر في حقهم أولى من الصوم، فنقول: من كان قدوة، من وجد في نفسه إعراضا عن الرخصة، من شق عليه الصوم، هؤلاء جميعا، من حضره حق مثل الجهاد، مثل القيام بأعباء الأهل كما سيأتي معنا. كل هؤلاء الأولى في حقهم الفطر، يترجح في حقهم الفطر على الصوم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن أمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. قال: فأمروا بالصوم.
نعم، هذا مما يعني اختلف العلماء بشأنه قديما من أيام ابن عباس رضوان الله عليهما. ابن عباس يرى أن الآية الثانية خصصت الآية الأولى، والجمهور يرى أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، وهذا على حسب فهمهم من معنى كلمة يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه فدية، هذه كانت مرحلة من مراحل تشريع الصيام، من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر مع إطاقته للصوم، مع قدرته على الصوم، ليس صاحب عذر من كبر أو حمل أو رضاع أو كذا أو مرض، لا، هو قادر على الصوم ومع ذلك يفطر ويطعم مسكينا ما كان ذلك. ثم نزلت الآية الثانية لتنسخ هذا المعنى، تنسخ هذا المعنى، وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طالما أن الإنسان حاضر غير مسافر، وهو صحيح غير مريض، يجب عليه أن يصوم. إذن لم يعد الآن بإمكان القادر القوي أن يخرج صدقة يطعم بها بدل صومه. هذا المعنى نسخ، وهو متفق عليه بين الجميع، ويبقى في حق الإيه؟ في حق المرضع الشيخ الكبير. فابن عباس يرى أن هذه الآية تعمل معهم: وعلى الذين يطيقونه فدية، ويجعل كلمة يطيقونه هنا معناها أنه يطيقه مع مشقة، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الجمهور فيقول إن الآية أتت بما يفيد ذلك بعد هذا، فقالت: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا. فالنسخ أو على قول ابن عباس إنها إيه؟ إنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه وليست منسوخة. وهذا مما يبين لنا أيضا أن الصوم شرع على مراحل بالتدرج، وهو ما أشرنا إليه قبل ذلك: عاشوراء، بعدين من شاء صام، من شاء أفطر، وبعدين الإلزام بالصوم. وأيضا من ناحية الوقت، متى يصوم ومتى يفطر، هذا أيضا كان فيه تدرج، كان فيه تدرج. نعم.
نعم. وبه لي قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة.
نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر.
وقال نعم. سعيد: متى يقضى قضاء رمضان، يعني الأيام التي أفطرها الإنسان من رمضان. إذا الإنسان أفطر أياما من رمضان ينتظر بعد رمضان ويقضيها، فهل إذا أفطر يومين أو ثلاثة يقضيها متتابعة أو يقضيها مفرقة؟ فأورد قول ابن عباس: لا بأس أن يفرق، يعني يجوز التفريق، يجوز التفريق. وأيضا معناها أنه يجوز التراخي، يعني لا يجب أن يقضيها بعد رمضان مباشرة، لا يجب، بل يتراخى، ولا يجب أن يقضيها متتابعة ثلاثة أيام، يعني متتابعة كما كانت في رمضان، بل يمكن أن يصوم في كل أسبوع يوما، في كل أسبوع يومين يفرقها، لأن ذلك مما لم يشترط، وهو من باب جعله بعضهم من باب المطلق والمقيد، فألحقه بعضهم بالصوم الذي يفرق، وألحقه بعضهم بالصوم الذي فيه التتابع كما ورد في صوم الكفارة في الحج وفي صوم اليمين. ففي الحج ربنا فرقها، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، اشترط أن تكون متفرقة. وفي الأيمان يصوم 3 أيام، ورد في بعض الروايات كما عن ابن مسعود في القراءة متتابعات، فهنا لم يقل متتابعات أو غير متتابعات، ولذلك اختلفوا فيه. نعم.
قال رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
لا يصلح حتى يبدأ برمضان من سعيد بن المسيب رحمه الله على سبيل الأولوية، يعني لا ليس على سبيل الوجوب. لا يصلح ليست نفيا للصحة، إنما يعني كما نقول لا يليق هذا، لا يليق هذا، فهذا يدل على يعني الأولوية فقط وليست على سبيل اللزوم بحيث لا يصح عكسه. نعم.
قال: وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما.
نعم، إذا فرط يعني لم يصم ما عليه من قضاء حتى جاء رمضان آخر، قال يصومهما ولم ير عليه إطعاما، وهذا مذهب بعضهم، يعني يجب عليه فقط استغفار وصيام فقط وليس عليه إطعام في مقابل التأخير. نعم.
نعم. قال: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم.
يطعم هنا معناها أنه كل يوم أخره، كان عليه 3 أيام من رمضان وانتظر حتى جاء رمضان الآخر، فجاءه رمضان ولم يصم 3 أيام. ما الذي سيحصل الآن؟ يصوم هذه الأيام 3 بعد رمضان، وفي مقابل التأخير يبقى قضاء مقابل قضاء، والتأخير يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، وهذا قول الجمهور. نعم.
نعم. قال: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر.
يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير بهذه الجملة مع استدلال الآية إلى أنه لم يصح عنده شيء في السنة لهذا، ولكن صح عند غيره، ليس على شرط البخاري حديث يقول بالإطعام، ولكن صح عند غيره من الأئمة. نعم.
وبه لي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا معناه أن تأخير القضاء الذي يكون في رمضان، طبعا هي كان يكون عليها أيام من رمضان بسبب عذر الحيض ونحوه، فأخرت القضاء حتى تقضيه في شعبان، سواء كان لعذر أو لغير عذر فهو جائز، هو جائز، وهذا هو التراخي كما قلنا فيما سبق، يجوز التراخي ويجوز التفريق، إنما وقع الخلاف فقط في مسألة إذا أخر حتى أتى عليه رمضان آخر، فبعضهم يقول بالإطعام وبعضهم لا، وكما قلنا الجمهور على الإطعام. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
هذا معناه أننا متعبدون لله تبارك وتعالى، ليست المسألة بالرأي إنما المسألة بالنص، فنحن مسلمون جعل الله تبارك وتعالى عنوان هذا الدين الإسلام، الاستسلام لله عز وجل. فما لم تظهر لنا منه الحكمة فإنا نعمله، نمتثله، نقبل به وننفذ. ظهرت الحكمة أم لا؟ وضرب مثلا بإيه؟ بهذه المسألة، وهي مسألة الباب الحائط. إذا كان عليها أيام تصومها، طب ما كانت نفس الأيام عليها فيها 5 صلوات في اليوم والليلة، فلماذا لا تقضي الصوم الصلاة كما تقضي الصوم؟ فيشير إلى أنها إنما تقضي الصوم بالنص ولا تقضي الصلاة، لأنه لم يرد بذلك نص، فهو كمثل قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه. ثم قال علي: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه. نعم. بعض العلماء طبعا استنبط معنى في هذا أو حكمة، قال إن الصوم يعني أفطرت 3 أيام 4 أيام فيسير قضاؤها، لا سيما وهي ستقضي في 11 شهرا. وأما بالنسبة للصلاة، الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، معناها إن 3 أيام من 4 أيام 15 صلاة، 20 صلاة، فالصوم فيه خفة والصلاة فيها كثرة، والشرع يعني يتسمح فيما هو قليل، فيما عفوا هو كثير شاق، يتسمح في الأشياء الشاقة. فلذلك سامحها في مسألة الصلاة لأنها يشق قضاؤها، ولم يسامحها في مسألة الصوم بل طالب بها لأنه لا يشق قضاؤها. والأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر. نعم
نعم. وبه لي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها.
نعم. فهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرير وتشريع أن المرأة إذا نزل بها الحيض لا تصوم ولا تصلي، بل يحرم عليها أن تتلبس بالعبادة، لأن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام. كيف المرأة تتقرب إلى الله تبارك وتعالى فتصوم أو تصلي؟ بل عبادة لله تبارك وتعالى أنها في نهار رمضان تأكل. نعم، تستسر بالأكل حتى لا يعني يظن بها السوء، وحتى لا تشجع على مفسدته، لكن تفطر وتمتثل بذلك إيمانا طاعة حتى تأخذ ثوابا على ذلك، وأيضا تجمع إليه الثواب إذا قضت. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: ينصام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
نعم، من مات وعليه صوم لم يقضه ماذا يفعل؟ فالحسن يقول: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا، كل رجل من هؤلاء 30 صاموا عنه يوما واحدا، جائز. وهذا جائز في الصوم الذي لا يطلب فيه التتابع. فمعنى ذلك أن الصوم الذي يطلب فيه التتابع لا يجزئ فيه أن يصوم الجملة عن إيه؟ عن الرجل مرة واحدة. إنسان وجب عليه أن يصوم 10 أيام متتابعة ثم مات ولم يعني يصومها، يجب علينا أن نصومها عليه متتابعة، يجب على وليه أن يصومها عنه متتابعة. وأما الصوم الذي لم يطلب فيه التتابع فهو إيه؟ فهو جائز أن يقضى على أي وجه. إنسان واحد صام 30 يوم، أو 30 واحد صاموا كل واحد يوم. نعم
نعم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: نعم. تابعه ابن وهب عن عمرو.
نعم كمل.
نعم. قال: رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر.
نعم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا مما وقع فيه الخلاف من أهل العلم، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم منع ذلك، ثم إنه علق العمل به على صحة هذا الحديث، على صح، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى وإنصاف أئمتنا الذين نتعلم منهم دائما إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الخلافيات، يقول هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحته، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الإمام الشافعي أنه قال كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني، وهذه من مذهب الشافعي القديم. وإن كان مذهبه الجديد أنه لا يصام عن الميت، لا يصام عن الميت. نعم.
وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم، الشاهد فيه قوله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وقد ورد أن ذلك كان عن نذر، فأراد الإمام أن يقول بذلك إن مشروعية الصوم عن الميت عامة، سواء كان رمضان أو غير رمضان، نذر أو تطوع أو خلاف ذلك، يعني أراد الإنسان أن يصوم، كما سيأتي معنا الآن في بقية الروايات توضيح ذلك. فمشروعية الصوم عن الميت أولا هو مشروع، وثانيا هو عام في كل صوم. نعم.
قال رحمه الله ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حنيز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
نعم، فتحقق من هذا كله أن من مات وعليه صوم يقضى عنه، كما ترجم الإمام في هذه الترجمة، باب من مات وعليه صوم، ولم يحدد أي صوم، سواء كان عن فرض أو عن فرض أصلي مكتوب وهو رمضان، أو فرض نذره الإنسان، فهذا هذا وهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
متى يحل فطر الصائم؟ متى يجوز للصائم أن يتناول شيئا وينتهي صيامه عنده ولا إثم عليه في ذلك؟ فعلق عن أبي سعيد قال وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. غاب يعني تحقق غروب الشمس، لم ينتظر مزيدا على ذلك، أفطر مباشرة. وهذا هو يعني جواب السؤال متى يحل فطر الصائم، الجواب حين يغيب قرص الشمس، ولا يجب احتياط ولا مزيد يعني تأكد، لأن مما يحصل إن الناس الآن يؤخرون دقيقتين 5 دقائق حتى يرفع الأذان، هذا لا يحل. نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، إذا لا يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار، لا، إذا حصل تحقق غروب الشمس مباشرة. وهذا خلاف لأهل الكتاب وخلاف للروافض، إنه عندهم يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار، لا، يكفي تحقق غروب الشمس. ثم إن الله تبارك وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل غروب الشمس، المهم أن يغرب كل جميع قرص الشمس، إذا غاب انتهت المسألة. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى هنا غاية، والغاية معلوم أن ما بعدها يأخذ عكس حكم ما قبلها، هذه قاعدة في الغاية، وانتهى إلى الليل، حتى الليل انتهت، ما قبلها واجب، ما بعدها مباح، ليس بواجب. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، قال فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، ها هو في سفر، وكان ذلك في صيام شهر رمضان، وهذا يضاف إلى ما سبق، وقد ورد معنا هذا الحديث برواية أخرى سابقة. الشاهد هنا أن الصحابي أراد أن يحتاط، وهو ما يسميه الفقهاء الاستظهار، الاحتياط، التأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الاحتياط. إن عليك نهارا، شايف شدة الضوء في النهار، فيعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر شيئا، لكن خلاص غابت الشمس، غابت الشمس، فمعنى هذا إن هو لا ينتظر فوق ذلك، بل يعجل فطره، فيأخذ بذلك يعني العمل بأكثر من شيء، أكثر من شيء، يعجل الفطرة، لا يزيد في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وهكذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وبه إليه قال حدثنا مسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال قال انزل فاجدح لنا، قال قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
نعم، هذا المقصود منه أن الصائم على ماذا يفطر، لأن ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة من وجد تمر فليفطر عليه، فليفطر، هذا الفعل المضارع مقرونا بلام الأمر يدل على الوجوب، فليفطر، ومن لا فليفطر على الماء، فأراد الإمام أن يقول لا، يفطر على ما تيسر من الماء أو غيره. وأما هذا الحديث الذي قرأناه الآن فهو للندب، فليفطر ندبا، الأولى أن يكون على تمر، فإن لم يكن فعل بعض لبن، فإن لم يكن فعل ماء، هذا كله للأولوية وليس للوجوب في شيء. باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب تعجيل الإفطار. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، هذه فائدة أيضا في مسألة أن يفطر الإنسان عقب انتهاء الواجب الذي أوجبه الله عليه، مضى الوقت خلاص أفطر، تعجيل للإفطار رفق من الله تبارك وتعالى، وليست ليس الصيام فقط هو الذي يعني نتعبد الله تبارك وتعالى به في رمضان، هناك عبادات كثيرة، العبادات الأصلية من الصلاة وكذا، والعبادات الفرعية الزائدة مثل قيام الليل. فهذا أيضا إذا عجل الإنسان الفطرة قصر على نفسه المسافة لا يزيد ربع ساعة نصف ساعة وهكذا، تكون قوة على العبادة. وكما قلنا يكون في مخالفة لأهل الكتاب، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. مرة أن قلنا يؤخرون، وكذلك أهل البدع يؤخرون. فأما يعني تحقيق السنية في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال السنة، هذا هو علامة الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، امتثال السنة علامة الإيه؟ علامة الخير. وبعدين نجعل من يعني السحور قبله إمساك يوجبه بعض الناس على نفسه، والفطر يجعل الناس فيه احتياط كمان شوية بعد صلاة المغرب. هذا كله نوع من أنواع تعسير ما يسره الله عز وجل عليه. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بوقت لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحورة، يعني خلاف السنة. قال: فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، يعني خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فإذا عملوا العكس حرموا الخير وأورثوا الشر. نعم.
نعم. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا الحديث؟
إيه نعم يا شيخ.
نعم، نكمل إن شاء الله، يعني مر معنا نفس الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وبإلي قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قال: قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا.
نعم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ومعنى هذا أنه أخطأ. هنا هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء يقضي ذلك اليوم؟ هذه مسألة خلافية، لكن الجمهور على أنه نعم يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. ومن ثم القاعدة الفقهية المعروفة، قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه. هو ظن أن الشمس غربت فلذلك أكل، ثم تبين أنه مخطئ وأن الشمس لم تغرب، فلذلك يجب عليه قضاء هذا اليوم. طبعا الاسم مرفوع، الاسم مرفوع لعدم التعمد ولأنه اجتهد فأخطأ، لا اسم، والحمد لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان أو لنشوان في رمضان: ويلك.
لنشوان، لنشوان لأنه تكلم عن إنسان سكران. نعم.
نعم. قال: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام فضربه.
نعم، يبقى هنا صوم الصبيان مشروع أو لا؟ لما عمر رضي الله عنه أرضاه يقول هذا للرجل السكران: كيف تفعل هذا؟ تفطر رمضان والأولاد الصغيرين الصبيان صيام وصبياننا صيام؟ إذن هذا من أمير المؤمنين بحضرة من أتوا بهذا الرجل، كما في يعني الجعديات وغيرها. لا ريب أن يعني كانوا يفعلون ذلك، كما سيأتي في هذا الحديث الذي بعده، أن ذلك كان على علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهده. نعم، إذن يشرع تصويم الصبيان للتمرين والتدريب على الصوم. نعم.
نعم. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
نعم، إذن هم صبيان دون التكليف، لا يجب على عليهم الصيام، ولكن صوموهم للتمرين. ويعني في مذهبنا، مذهب الإمام الشافعي، إنه مثل الصلاة، يؤمر به الولد على 7 ويضرب عليه على 10 حتى يتعوده. وهذا من توريث الدين، هذا من توريث الدين. ومن قرأ سورة مريم وجد فيها هذه القضية، قضية توريث الدين للأجيال، فلا بد منه. ولنتأمل سبحان الله في قولها رضي الله عنها: ونجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون هذا الإفطار. فهم يتحايلون ليعملوا بالشرع، وأحوالنا إحنا إن إحنا بنتحايل علشان نخرج من نخرج من العمل بالشرع، نتحايل لترك الشرع، وهم يتحايلون للعمل بالشرع. فلذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الشاهد من الترجمة أنه يشرع تصويم الصبيان تمرينا له. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق.
نعم، الوصال معناه أنه يمسك عن المفطرات في الليل كما أمسك في النهار. قال: ومن قال ليس في الليل صيام، هذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الوصال ممنوع حرام. والوصال عموما مختلف في جوازه، هل هو جائز أو غير جائز، الخلاف فيه مشهور. وقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، انقسم العلماء الذين قالوا بالجواز وعدم الجواز في شأن هذا النهي إلى القسمين: نهي تحريم أو نهي كراهة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث ما يبين ذلك. نعم.
نعم. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قال: قالوا: إنك تواصل. قال: قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى.
نعم، وهذا يعني على الحقيقة أو على المجاز. إما على الحقيقة، يعني يؤتى بطعام من عند ربه سبحانه وتعالى فيأكله، وما كان من عند الله عز وجل لا تجري عليه أحكام التكليف التي في الدنيا، يعني لا يفطر. مثل ما لو أن الإنسان نام فيعني أكل أو شرب أثناء نومه، لا يفطر الإنسان بهذا. نام أثناء النهار فرأى في نومه أنه يأكل ويشرب، لا تجري عليه أحكام التكليف. كذلك لو أكل من الجنة كما ورد في الروايات فلا تجري عليه أيضا أحكام التكليف. وهناك من قال هو مجاز، قد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال إن هذا هو أثر المعاني الروحية التي كان يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذه الطاعة والقربة العظيمة، فلذلك يعني استغنى عن الطعام وعن الشراب. الشاهد فيها لحديث الباب بترجمة الباب لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، فنهاه. فهل كان هذا النهي للتحريم أو كان هذا النهي للتنزيه؟ قولان للعلماء، ولعل الراجح والله أعلم هو أنه للتنزيه وليس للتحريم لما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال قالوا إنك تواصل، قال قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين.
وهنا يلفت أنظارنا طبعا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بكل الدين، حتى ما عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهاهم عنه يحرصون على أن يعملوه، لأنهم رضوان الله عليهم لم يفهموا أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قاعدة أصولية مهمة، إن كل التكاليف من الله تبارك وتعالى المكلفون في يعني تجاهها سواء، كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه قرب إلى الله فهو ثابت أيضا في حقنا، ثابت في حق الأمة إلا ما استثناه الدليل. ولذلك العلماء يقولون لا اختصاص إلا بدليل، يعني لا يقولن أحد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل. وده يعني ظاهر جدا من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمته تفعله ما لم نتيقن أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم فندعه لأجل هذا. نعم.
نعم. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، ولم يذكر عثمان رحمة لهم.
نعم، هذا مما استدل به على أن الوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تلخيص القول في مسألة الوصال، الوصال نوعان، وصال للسحر ووصال إلى الفجر. الوصال للسحر هيأتي معنا، الوصال إلى الفجر هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء، منهم من قال هو خاص بالنبي يبقى يحرم علينا، ومنهم من قال هو غير خاص به ولكن يكره لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من قال لا يكره لمن لم يقوى عليه، لمن كان يشق عليه، وأما من كان قويا فلا يشق عليه فهو مباح، فهو مباح. ولعل هذا الرأي الأخير هو الأرجح، أن من قوي عليه فلم يضعفه جاز له، ومن لم يقوى عليه فلا يجوز له بل يكره في حقه. وأما الآخر كما قلت سيأتي معنا إن شاء الله، الوصال إلى السحر يعني أن يواصل إلى السحر فقط، هل هذا جائز أم لا؟ من أمسك إلى السحر سيأتي معنا إن شاء الله أنه جائز. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
نعم، يبقى إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل بهم ففعل وفعلوا، ليس خاصا به إذا، وواصلوا معه، إذا ليس حراما، ليس حراما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم أمته الحرام عن طريق التجربة، إنما ينهى، فلو كان حراما لنهى بالقول دون العمل. ويبقى أنه مكروه، وكلمة مكروه هذه يمكن أن تزول بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وهذا كله شفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جرت الشفقة في مسألة لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم عن الحج كل عام، كمثل مثلا ما ورد في مسألة قيام الليل في رمضان التراويح، وأنه لم يخرج إليهم وقال خشيت أن تفرض عليكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تزيد مساحة الحلال والمباح، وألا يشق على أمته بتكليف ويفترض عليها زيادة، وقد تعلم الدرس قولا وعملا من موسى عليه السلام في رحلة المعراج لما قال إني قد جربت الأمم قبلك، فكان صلى الله عليه وسلم يخشى هذا، فلعله من هذا الباب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دائرة الحلال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، يعني يريد ألا يعني يشتد الناس في هذه الأبواب حتى. وكان يترك الضحى لا يصليه، وكان يعني صلى الله عليه وآله وسلم يترك كثيرا من السنن المؤكدات 10-12 على خلاف، والباقي لا يحافظ عليها، كل هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم محبة في التخفيف وعدم التشديد. وأما ما بعده صلى الله عليه وآله وسلم فقد يعني أغلق باب الوحي فلا تغيير. نعم.
وبه لي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والوصال مرتين. قال قيل إنك تواصل، قال قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
فاكلفوا من العمل ما تطيقون، هذه تدل على أن النهي ليس نهي تحريم، وأن النهي معلق بالإطاقة، والحكم إذا علق على سبب فإنه يدور مع هذا السبب، كما هي القاعدة المعروفة المشهورة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيبقى إن من يشق عليه يكره له، ومن لا يشق عليه لا يكره له، ومن أراد أن يأخذ نفسه بهذا فهو ممكن. ولعل في قول الإمام في هذه الترجمة باب التنكيل لمن أكثر الوصالة، لمن أكثر الوصالة، يعني الكسرة مظنة العجز والضعف كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأما من فعل ذلك بقلة فهو جائز إن شاء الله مباح. وإن كان طبعا الحافظ ابن حجر له رأي آخر في مسألة من أكثر، وأنها لا تدل على يعني مفهوم مخالفة لمن أقل، ولكن والله أعلم، يعني هذا ما تستقيم به الأدلة. نعم.
قال رحمه الله باب الوصال إلى السحر. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني بن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني.
نعم، هذا يعني منه صلى الله عليه وآله وسلم تدرج لما رآهم يحبون أن يأتسوا ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم في مسألة الوصال، فتدرج بهم، قال طيب بلاش صيام اليوم الكامل من أول الليل إلى الليل، ولكن ليصم أحدكم إلى السحر فقط، إذن هو جائز، إذن هو جائز. فهذا من العام بعد، أو من الخاص بعد العام، من الخاص بعد العام، بعدما نهى عن الصوم كله جوز لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوموا إلى السحر. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال أولا مطلقا، سواء جميع الليل أو بعض الليل، وبعد هذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع الليل فأباح الوصال إلى السحر فقط، فيكون من الخاص بعد العام. وبهذا يجمع بين هذا الحديث والذي سبقه، وهذه عادة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فكما قيل فقه البخاري في تراجمه، أو فقه البخاري في تراجمه. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، قال: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بأكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. قال: فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
نعم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، إذا استجاب له فأفطر، هل عليه قضاء؟ هذه واحدة. وهل يجوز له أن يستجيب فيفطر؟ وهاتان مسألتان عظيمتان من مسائل الأصول والفقه، فيهما كلام طويل. خلاصة هذا الكلام في هاتين المسألتين: المسألة الأولى، هل يجب على الإنسان أن يتم التطوع إذا شرع فيه؟ إذا الإنسان تطوع بتطوع، دخل في ركعتين نافلة، صام يوم تطوع، هل يجب عليه أن يتمه إلى النهاية؟ والراجح لا، الراجح لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا استجاب الإنسان فلا شيء عليه، هذه واحدة. طيب الشيء الثاني، هل يلزمه القضاء أم لا؟ هل يلزمه القضاء سواء أفطر بسبب أو بغير سبب؟ وهكذا، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ الجواب أيضا لا، لا يجب عليه قضاؤه، إنما هو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس فقيه عظيم، يقول: إنما مثل ذلك كمثل إنسان أخذ صدقة وخرج بها يريد أن يضعها في يد إنسان، ثم بدا له ألا يفعل تراجع في صدقته. فكذلك، وبعض الفقهاء استدل بقول الله تبارك وتعالى: فلا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم. ولو صح الاستدلال بهذا، لأن الذين استدلوا بهذا هم المالكية، وقد رد ابن العربي على هذا الاستدلال وهو مالكي أيضا، فحتى لو قلنا بأن ولا تبطلوا أعمالكم دليل، فأعمالكم هنا عام، وهذه الأحاديث التي نذكرها في الصوم خاصة، لا سيما وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم، فقال: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. فأعطانا الحكم في المسألتين: المسألة الأولى، لا يجب إتمام صوم التطوع، لك أن تفطر منه. والحكم الثاني، لا يجب عليك القضاء. نعم، مشروع أن يقضي الإنسان النوافل والمندوبات، لكن لا يجب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب صوم شعبان. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. نعم. وأبي إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل.
نعم. باب صوم شعبان يعني استحبابا، يعني استحبابا فيصوم. وهاتان روايتان، الرواية الثانية تقول كان يصوم شعبان كله، والرواية الأولى تقول وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فالرواية الثانية مبهمة مجملة، والرواية الأولى مبينة موضحة. إن كانت الثانية تقول شعبان كله، فالأولى تقول أكثره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان. فالمراد هنا بالأكثر كما في الرواية، يعني المراد هنا بالكل كما في الرواية التي سبقتها الأكثر. وممكن نجريها على أنها الكل، ففي عام صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الشهر، وفي عام صام من أوسطه، وفي عام صام من آخره، فمن كل الشهر صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. نعم.
قال: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، ما دوم عليه وإن
قل. لا نشدد الواو، ما دوم.
نعم.
دوم.
قال: وأحب.
يعني المبني لما لم يسمى فاعله، عفوا بقى لا نقول المجهول، ما لم يسمى فاعله دون تشديد. نعم.
نعم. أحسن الله عليك. قال: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
نعم، يعني هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي معنا يعني البيان بين هذا الحديث، هل للنبي صلى الله عليه وسلم وظيفة معينة كان ورد يعني، أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل في الصوم وفي الصلاة كما وردت به الأحاديث في الصلاة في قيام الليل من كل الليل أو ترى، وكذلك في الصوم من كل شهر صام. سيأتي معنا إن شاء الله باب خاص في الصيام إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم.
ما يذكر من صوم النبي يعني التطوع، وإفطاره يعني يصوم أياما ويفطر أياما، يصوم أياما ويفطر أياما. وقولها ما صام النبي شهرا كاملا قط غير رمضان يعني متتابعة، وإلا فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم على التأويل الذي ذكرناه آنفة من قريب، قلنا إني صام شهر شعبان كاملة يعني من أوله مرة، من أوسطه مرة، من آخره مرة، لكن طبعا متتابعا هو رمضان فقط. وده ذكر لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم، يحبه صلى الله عليه وسلم جدا، ويكثر منه، ويختار أنسب أوقاته، يعني يؤدي فيه وظيفته صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدعها، حتى ولو عرض له صلى الله عليه وسلم شيء فكان عليه الصلاة والسلام يعوضه. نعم.
نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم.
نعم، وهذا يعني من رفق صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يستطيع أن يسرد الصوم. أوتي صلى الله عليه وسلم قوة، ولكن هو إمام يقتدى به. وأيضا فيه تعليم لنا بأن الإنسان يصوم ويفطر، لا يحافظ على حالة واحدة. حتى قالوا لا صام من صام الأبد، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا لأنه لا يشعر بأنه صام، تعود على الصيام فأن له أن يشعر، لكن إذا أفطر أحس بلذة ومتعة الإفطار، ثم حمل نفسه على ترك هذه اللذة إلى الصيام، فهنا تكون مجاهدة حقيقية للنفس. وليس معناه أن الإنسان خلاص انقبضت معدته وما عاد يشتاق الطعام ولا يتوق إليه، سقطت عنه هذه الفكرة أصلا، وأصبح سرده للطعام عادة، سرده للصيام عادة وليست عبادة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذه سنته كما قال صلى الله عليه وسلم أصوم وأفطر، أصوم وأفطر. نعم
نعم وبيلي قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أيضا نفس المسألة، استحباب التنفل بالصوم كل شهر، أنه يتنفل في كل شهر، وهذا وارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيصا وعموما. لكن ينقل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي معنا، وكما هو واضح هنا يصوم ويفطر، يفطر ويصوم، حتى يعني يحسب الإنسان أنه صائم دائما أو مفطر دائما. وهذا كما قلنا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقة وسطة معتدلة في العبادة، حتى يعني إذا أخذ الناس بها بعده صلى الله عليه وآله وسلم لم يشق ذلك عليه. وفي هذا أكمل الصفات كما يعني جاء بعده في وصفه صلى الله عليه وسلم أيضا أكمل الصفات، أكمل الصفات في خلقه، وأكمل الصفات في خلقه صلى الله عليه وسلم، وأكمل الصفات في عبادته. بعض الناس يظن أنه لو زاد على ذلك كان أحسن، وقد تحدثوا بذلك عنده صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ثم عقب فقال ومع هذا أصوم وأفطر. يعني لا يحسبن إنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا لأجل أنه غفر له أو كذا، أو لأنه في غنى عن الحسنات التي تأتي من وراء الصوم مثلا الأكثر من هذا، فيأخذ نفسه بأشد مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، ويهتز القلب طبعا أمام قول أنس رضي الله عنه أرضاه ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس، وكان على أكمل الصفات في خلقه وفي خلقه، فهو صلى الله عليه وسلم كل الكمال والجلال والجمال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب حق الضيف في الصوم.
وبيلي قال تجاوزنا في الوقت صحيح، كم بلغ لنا من الوقت في البداية إلى الآن؟
ساعتين إلى عشرة يا شيخ.
لا لا، طب يعني نمسك إن شاء الله، نمسك حتى لا نشق على إخواننا. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وليسامحنا إخواننا يعني فيما زدناه في الوقت، فقد جاء بدون
تأخير. جزاكم الله خيرا يا شيخ، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك.
اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.
بارك الله فيك يا شيخ.
آمين يا رب وإياكم، جزاكم الله خيرا. طيب. استأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.